بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من مات فقد قامت قيامته. حينما يدعو الداع وتقبض أرواحنا تنتهي دنيانا وتبتدئ آخرتنا. عند بوابة الموت ننتقل من عالم إلى عالم مختلف تماما عما نحن فيه. شرائقه، ظروفه، وسعته، ضيقه، خيره، شره، عالم آخر يختلف جذريا عما نحن فيه. مثال عالم الرحم وعالم الدنيا صغير للمقايسة بين عالمنا وعالم الآخر، ولكن بمقدار ما نفهم كم هو فرق بين عالم الرحم للجنين وعالم الدنيا للإنسان، هذا الفارق أكبر منه بملايين المرات هو الفارق بين دنيانا وآخرتنا، سواء كانت الآخرة خيرا أم شرا. يأتي رجل إلى المعصوم ويبدو أنه كان كافرا ومعدما في آن واحد، يقول إنكم ترون أن الدنيا سجن المؤمن والآخرة الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر. أنت في خير وأنا في فقر وشر، فكيف كانت الدنيا بالنسبة إليك سجنا وبالنسبة لي جنة؟ فقال له: وأنت على هذه الحالة بما فيك من فقر وبما فيك من شر، لو ذهبت إلى ذلك العالم وأنت على كفرك لكان الشر الذي تلاقيه هناك بالقياس إلى هنا يجعل دنياك جنة. وأنا وما أنا فيه من خير لو انتقلت إلى ذلك العالم وأنا ما عليه من خير هنا، فبالقياس إلى خير الآخرة هنا بالنسبة إلي الشر. فالفاصل كبير جدا. المهم، عندما يموت الإنسان يبدأ الثواب والعقاب بالنسبة إليه فورا. لا تقل أن القيامة بعيدة، الثواب والعقاب ليس بعيدين تماما، كما لو أنك تذهب إلى زيارة رئيس دولة فإنك قد توضع في غرفة الانتظار وهنالك يقدم لك البارد أو الشاي وتحترم وتجلس على كرسي مريح قبل أن تنتقل إليه وأنت في حالة الانتظار. وبالعكس، من يحكم عليه بالإعدام أو بسجن طويل قبل أن ينفذ الحكم بالنسبة إليه لن يحترم، ولا يعطى له شيء يرتاح منه وفيه. عالم البرزخ قد يكون عالما طويلا يستمر ملايين السنوات، لا نعلم. المؤمن يبدأ الثواب بالنسبة إليه من الموت، والكافر يبدأ العقاب بالنسبة إليه من الموت. يقول الإمام علي سلام الله عليه: احذروا يا عباد الله الموت وسكرته، فأعدوا له عدته، فإنه يفاجئكم بأمر عظيم بخير. الموت، بمجرد الموت يفاجئكم بأمر عظيم بخير لا يكون معه شر أبدا، أو بشر لا يكون معه خير أبدا. إذن عظيم. إنه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المنزلتين يصير بمجرد الموت. ألا نقول للميت: هذا آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة؟ ابتدأت الآخرة بالنسبة إليه. إلى الجنة أم إلى النار؟ أعدو هو لله أم ولي؟ فإن كان وليا لله فتحت له أبواب الجنة وشرعت له طرقها ورأى ما أعد الله له فيها ففرغ من كل الشغل إلا الكيد، إلا اللذة، إلا الراحة، حيث لا تكليف. ففرغ من كل شغل ووضع عنه كل ثقل، وإن كان عدوا لله فتحت له أبواب النار وشرع له طرقها ونظر إلى ما أعد الله له فيها فاستقبل كل مكروه وترك كل سرور. كل هذا يكون عند بوابة الموت، وعنده يكون بيقين. يقول الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة. طبعا في طريقين متناقضين، سبيلين مختلفين. سبيل المؤمنين خير، سبيل الكافرين شر. سبيل الطيبين لذة، سبيل الخبثاء عذاب. لذلك الآيات القرآنية: ما إن تتحدث عما يلاقيه المؤمن إلا ومباشرة تتحدث عما يلاقيه الكافر، أو لا تتحدث عن عذاب الكافرين إلا وتتحدث عن نعيم المؤمنين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا نداء يأتي بعد الموت مباشرة، لا انتظار حتى تقوم القيامة يحكم للمؤمن بالجنة. الملائكة يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقول: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل. إذن بمجرد أن يوضع الإنسان في قبره يكون قد انتهى من العمل وبدأ معه الحساب. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. القبر هو البيت الذي نسكنه لفترة طويلة من الزمن. إخوتي، هذا العالم الذي نعيشه في الدنيا أقصر العوالم على الإطلاق التي سنراها والتي رأيناها. خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألف عام. حينما تراجع نفسك وتسأل: كم سنة أنا أعرف نفسي؟ ترى أنك تعرف نفسك من زمان طويل، لا من 30 عاما أو 40 أو 50 أو 60. معرفتك لنفسك طويلة، لكنك لا تتذكر أين كنت. عالم الذر، عالم الأشباح والأضل، العوالم التي سبقت كانت طويلة 2000 عام. خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألف عام. ثم حينما يموت الإنسان ويذهب إلى عالم البرزخ كم سنة ستقول عالم البرزخ؟ لا أعرف، لكن هنالك عظام موتى وجدها الإنسان على وجه الأرض وكان عمرها 5 ملايين عام، ذلك الذي وجدت عظامه لا يزال في عالم البرزخ منذ 5 ملايين عام. عمر الأرض 5,000 مليون عام، 5 مليارات سنة عمر الأرض. وحسب ما يقول العلماء فإن العمر الطبيعي للمنظومة الشمسية الباقي 5,000 مليون عام أخرى، أي 10 مليارات عام سيكون عمر المنظومة الشمسية هذا. لو أن المنظومة الشمسية تعمرت بشكل طبيعي، لم تمت بالفجأة باصطدام سيارة بها بقيام الساعة من قبل الله عز وجل، وعمرت العمر الطبيعي، فهذا معناه لو متنا نحن الآن أو متنا بعد 70 عاما فسنبقى في عالم البرزخ 5,000 مليون عام إلى أن تقوم القيامة ويقوم الناس لرب العالمين. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ساعة هنا ساعة لذة، إذا كانت من حرام تخسره، على الأقل فقط في عالم البرزخ 5 مليارات عام من اللذات. أنت تبحث عن بيت تدري أنك لن تسكنه فترة طويلة من الزمن، 30 عام بعد، 40 عام، 60 عام، كم تهتم به بتزيينه بترتيبه، والقبر ستسكنه حتى تتفتت كل خلية من خلاياك وتعود كل ما في جسمك يعود كله إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كان أحد العلماء يوصي ولده يقول أخر الوصية المعروفة يا أبا ذر، وصية الإمام علي، وصية النبي، يا أبا ذر أخر نومك إلى القبر، أخر نومك إلى القبر، راح تنام في القبر 5,000 مليون عام لتدور راحة في هاي الدنيا، أخر نومك إلى القبر. كان يقول له ادرس تعلم اسهر، عندك مجال طويل ترتاح، ترتاح وتنام نومة اللي كل جسمك يتفتح. ايش قد اكثر من هذا سيد نومة؟ نحن نهتم بدنيانا ببيت نسكن فيه سنين واياما، افليس من العقل ان نهتم ببيت نسكنه فترة طويلة من الزمن، نفرشه بالرياحين، نفرشه بالراحة؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول في حديث عن القبر، هذا الظاهر طبعا، يعني نفترض أنه ليس هنالك حساب ولا كتاب، مجرد أننا سنحس، مجرد إحساس. كنت أقول لأحد الأخوة رب العالمين عنده وسائل كثيرة لتعذيب الإنسان، عذاب يوم القيامة، لكن لنفترض كل هاي أنواع العذاب في النار ما موجودة، فقط أسنانك توجعك 1,000,000,000 سنة، فقط وجع أسنانك، فقط وجع العين، فقط وجع الروماتيزم مثلا، يكفي أن الإنسان يرتعد ويبتعد ويتقي رب العالمين. الإمام يقول اعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا، سلام الله عليك يا أبا الحسن، مقارنة بمن مضى، باعتبار احنا مو استثناء، احنا وسط قافلة، بدايتها من سبق نهايتها من سيلحق، وما جرى على الذين سبقوا سيجري علينا، وما يجري علينا سيجري على من يأتي خلفنا. اعلموا عباد الله أنتم وأنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم ممن كانوا أطول منكم أعمارا. الأعمار يبدو قصرت بمرور الزمن. ممن كانوا أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا، بنوا أهرامات الجيزة، أهرامات مصر، مليون حجر وضعوا بعضه على بعض لقبر. ممن كانوا أطول منكم أعمارا وأطول وأعمر ديارا وأبعد آثارا أصبحت أصواتهم هامدة ورياحهم راكدة وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية، فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة، الصخور والأحجار. قلت هذا حديث عن ظاهر ما يجري على الموتى. موتى يعني أنا وأنت، أنا وأنت. الصخور والأحجار المسندة والقبور اللاصئة الملحدة أو الملحدة التي قد بني على الخراب فناؤها وشيد بالتراب بناؤها. القبر مبني على ماذا؟ على التراب. فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل محلة موحشين. من منكم يزور المقبرة في الليل؟ ديار موحشة، شعب كامل، أمة كاملة مدفونة هنا، ولكن ديارهم موحشة. يضرب المثل بالمقبرة، يقول بيت خرابة كأن مقبرة. بين أهل محلة موحشين وأهل فراغ متشاغلين. ناس ما عندهم شغل بس مشغولين، ماكو شغل مشغولين. وساكنها مغترب بين أهل محلة موحشين وأهل فراغ متشاغلين، لا يستأنسون بالأوطان ولا يتواصلون تواصل الجيران. يزورون بعضهم الموتى. الموتى الحديث عن الأجساد لا عن الأرواح. لا يتواصلون تواصل الجيران على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار. وكيف يكون بينهم تزاور وقد طحنهم بكلكله البلا وأكلتهم الجنادل والثرى. الأرض أكلتهم. وكأن هذا حديث عن أهل المقابر. ثم الإمام علي يقول وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه. ما بقي إلا أيام سنوات، تأكدوا بعد 100 عام ولا واحد من عندنا حي، كلنا من أهل الديار الموحشة. وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه وارتهنكم ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو تناهت بكم الأمور وبعثرت القبور. هنالك تبنو كل نفس ما أتلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون. هذا هو الظاهر الذي على أقل التقادير واقعا يستحق أن الإنسان يحسب حسابا لبيته الذي يسكن فيه، مو يسوي عريض. كان الفراعنة والذين سبقوا يفكرون في موتهم تفكير غلط، يعني يفكر أنه ذلك العالم هو هذا العالم. لذلك كانوا يشيدون قبور ويستعملون كل ما عندهم من خبرة وأموال لكي تكون قبور جميلة لطيفة. القبر وسيع وطعام موجود ومحاولة لكي لا يبلى الجسم. يستخدمون المومياء لكي تبقى أجسامهم ولا تتلف بمرور الزمن. وكان بعض حكماء الصين أكثر من ذلك، يصنعون جنودا من البرونز ويضعون هؤلاء الجنود حول الميت وبيد كل واحد منهم سيف. اكتشفت مقبرة ذلك الذي شيد الصين، والصين باسمه تشين، باللغة الإنجليزية الصين يسموها تشاينا، باللغة العربية الصين هي تشين. هذا كان في الواحد إمبراطور أحمق أزلكم الله، قتل ذبح وكان ضد العلماء ضد المفكرين، صنع لنفسه قبرا وشيد ملكا كان يتمنى أن يبقى ألف عام، لكنه لم يستمر طويلا. ويضرب به المثل في الصين، إذا أرادوا أن ينيموا الأطفال أن يخوفوهم يقولون سيأتي عليك تشين. هذا الرجل قبر بقي مغمور 3000 عام، اكتشف قبل سنوات. شنو من قبر؟ أولا في مدخل سري وإلى آخره، مثل أهرامات الجيزة، أهرامات مصر، هذه هي قبور ومداخلها سرية. لا يكون الشيطان، لا يكون وحش، لا يكون حيوان يهجمه على صاحب القبر. المدخل سري، ثم في داخل القبر 300 جندي، الجنود من البرونز وبيدهم أسلحة، الأسلحة القديمة اللي كانت في ذلك الزمن للدفاع عن هذا الميت. القبر وضعه غير هذا، عالم الميت عالم آخر كعالم النائم الذي قد يكون في شر، قد يكون في حلم مزعج، قد يكون يعذب، لكنك لا ترى من جسمه شيئا، نايم مرتاح. والعكس أيضا بالنسبة للمؤمنين. المهم هذا الظاهر. سؤال، حينما يموت الإنسان ما الذي يأخذ معه؟ يأخذ معه أعماله في صورة ماذا؟ في صورة الثواب مختلف عن عمله؟ لا، يأخذ عمله معه. بعض الناس يظنون أنهم إذا ارتكبوا معصية في الظلام لا يسجل عليهم. حبيبي، كل خلية من خلاياك صندوق أسود بالنسبة إليك. شايف الطائرة؟ حينما تسقط الطائرة يبحثون عن الصندوق الأسود. الصندوق الأسود عبارة عن صندوق فيه آلة تسجيل. آلة التسجيل هذه مرتبطة بأسلاك إلى غرفة القيادة. ما يجري في غرفة القيادة من حديث، هذه المسجلة تسجل. بس الصندوق أسود، صنع بشكل لو أن الطائرة انفجرت فالصندوق يبقى سالم، الصندوق ما ينفجر، ما يصير في شيء، سقطت الصندوق يبقى سليم. وما جرى بين الطيارين مسجل هناك، فإذا كلم الطيار قال للطيار الثاني للمساعد ماله مثلا أنه يشوف الخلل وين، بعدين انفجرت الطائرة، هناك الصوت يجيبوه يسمعوه ويكتشفون سبب سقوط الطائرة أو انفجارها أو ما شابه ذلك. سؤال، هل عند الإنسان أيضا صندوق أسود يسجل عليه كل ما فعل وكل ما قال؟ كل خلية في جسمك صندوق أسود عليك، كل خلية صندوق أسود، بل نيتك التي تقولها مسجلة عليك. إن بعض الظن إثم، حينما تظن سوءا بأخيك فهذا إثم، الإثم يسجل عليك. وين يسجل عليك؟ يوم اللي تروح هناك تشوف أعمالك، تشوف نفسك، ما تشوف فيلم، تشوف نفسك. إذن داخلك يسجل عليك كل شيء. اليوم يبحثون عن خلية من خلايا جسم الديناصور، وعلى ذلك صنعوا فيلم. طبعا الفيلم ليس قائما على حقيقة، لكنهم يبحثون عن خلية لعلهم يجدونها حية في مكان ما في أعماق الثلوج مثلا، ويتوقعون أن تكون هنالك خلية من خلايا الديناصورات انتقلت إلى جسم بعوضة أو إلى جسم حيوان آخر، فالخلية بقيت حية وتعاقبت. هاي الخلية يبدون يأخذوها يكبروها يكبروها يسوون من جديد الديناصور، وعلى ذلك صنعوا فيلم جراسيك بارك. هذا الفيلم المعروف الذي حصد أكثر قدر ممكن من الأرباح في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قائم على هذه الفكرة، أنه لو وجدت خلية من خلايا الديناصورات التي ماتت قبل 300 مليون عام لأمكن من جديد إيجاد ديناصور من تلك الخلية. حسب ما يقوله أهل البيت سلام الله عليهم إن الإنسان ليس هذا اللحم والدم. الإنسان من حيث الجسم عبارة عن خلية واحدة، كل إنسان حقيقة خلية واحدة خلقها الله في عوالم أخرى، ثم هذه الخلية وضعت بشكل من الأشكال في أصلاب الآباء وصار أنا وأنت. أنا خليتي الأساسية تختلف عن خليتك الأساسية، البقية عبارة عن إضافات على تلك الخلية. أليس الطفل حينما يتكون من بويضة الأنثى وحيمن الرجل يتكون من خلية واحدة ثم تنقسم الخلية على نفسها فتكبر فتزداد الخلايا بهذه الطريقة؟ خلية واحدة من مليارات الخلايا التي في جسمك هي حقيقته، البقية هي إضافات. ممكن تتعجب شنو هذا الكلام، مو علمي، علمي من الدرجة الأولى. العلم الحديث يقول أن عمر الكون الذي نحن نعيش فيه 15 مليار عام. من وين عرفوا 15 مليار عام؟ يقول هذا الكون في حالة توسع، احنا كل ما نجي كل دقيقة تمر نشوف الكون توسع، ابتعدت أجرامه ابتعدت عن بعض في حالة توسع. لو أنت عندك سيارتين، هاي السيارتين في حالة ابتعاد عن بعضها البعض بسرعة واحدة، يعني دائما تجي تقيس تشوف هاي السيارة ابتعدت عن هاي السيارة كيلومتر واحد، كل دقيقة كيلومتر، تقدر بسهولة تكتشف متى كانت السيارتان عند بعضهم البعض. فكت كان بالعكس تسويها السالفة، كل دقيقة تبتعد كيلومتر، إذا ارجع لورا ارجع المسافة الآن بيناتهم كم، ترجع إلى لحظة هالسيارتين كانوا ينبعض. بناء على ذلك رايحين وراء هذا الكون أول من وين؟ طبعا قبل الأول ما يعرفون. الكل متفق على أن الكون بدأ بلحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. وهاي اللحظة الواحدة الفلاش مالت الكاميرا شايفها شلون سريعة، قسم هاي الفلاش إلى مليار جزء، ابتدأ الكون كله بجزء من المليار جزء من سرعة الفلاش. الفلاش كم ما أدري، مو ثانية، أقل من ثانية بكثير. زين، وكان الكون كله أصغر بملايين المرات من نواة الذرة، كل الكون ولم يزد فيها شيء حتى الآن أبدا. هذا هو الكون، كل ما فيها من ثقل، كل ما فيها من أجزاء، البقية هو عبارة عن توسع. أقول لك مثال، هذا المكان واسع، مستخدمين جدار من هنا جدار من هنا، إذا هذا الجدران قسموها يصير ضيق، يصير ما مقد مكان، البقية فراغ، بقية فراغ. أنا وأنت كنا عبارة عن ذرات، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ذلك العالم هي ذراتنا الأولية، تلك الذرات الصندوق الأسود بالنسبة إلينا مسجل عليها حتى نياتنا وليست أعمالنا فقط. في الحديث أن يوم القيامة نية المرء مثل ماء في زجاجة، كما ترى كل ما يجري في هذا الماء نيتك مكتشفة، نيتك مرئية وليست أعمالك فقط. نأخذ معنا أعمالنا بالإضافة إلى ذلك، هذا الجدار يشهد عليك، هذا السقف يشهد عليك، ذرات الغبار تشهد عليك. أليس اليوم يذهب العلماء إلى عظم من العظام ويكتشفون مدته، بل يكتشفون أيضا متى مات صاحبه وبأي مرض. من وين يكتشفون أن هذا صاحب متى مات؟ قبل كم سنة وبأي مرض توفاه الله؟ هذا بشر، بشر مسجل، ليس مسجل بمعنى أنه مكتوب، لا، عمره يدل على ذلك، الطبقات والترسبات وما شابه ذلك، ولا أريد الدخول في هذا المجال. إذا نأخذ معنا إلى قبورنا كل أعمالنا، إن كانت خيرا فخير، بعد ما في داعي ومجال تعاتب من
تعاتب من؟ تعاتب نفسك؟ عاتب، هذا أمر عذاب إضافي، أنك تندم تعاتب، يا ليت ما فعل، ما كان يسوى، يا ليت. أهم ما نأخذه ماذا؟ أهم شيء. الإمام علي سلام الله عليه في عودته من صفين كما يقول المؤرخون مر بظاهر الكوفة، أشرف على القبور في ظاهر الكوفة، ممكن هذه المقبرة نفسها الموجودة. قال: يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرط سابق، أنتم بداية الموكب، أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق. أما الدور، بعدين قال يشرح لهم شنو صار وراك، أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت. ثم سكت هنيئا، قال: هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ يا بشكو هناك. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما والله لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. أحد أصدقائنا الذي استشهد في إيران، رأيته فيما يرى النائم في حلمه، فسألته وأنا أتذكر في الحلم أنه ميت، سألته شكو، فضرب لي مثال، قال: تصور أنك وزير وحولك من الخدم والحشم، وأنك مشغول بأمور الدنيا، صدر أوامر، أوراق تأتي توقعها، وتصدر نواهي، يتبعك الناس، فيأتيك الشخص ويقدم لك ورقة ممزقة مكتوب عليها التقوى، يقول: ما عندي وقت هالشيء، ترمي، هذا اللي تحتاج له هناك. هاي التقوى، تقوى أن ترى نفسك في حضور الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآن أنت تشوفوني وأنا أشوفكم، لكننا مكشوفون لرب العالمين أكثر من انكشاف بعضنا لبعض، وهذا الكلام الذي أقوله قبل أن أقوله يسمعه رب العالمين، وليس حينما أقوله. الزمان لا يحكم الله، ماضي حاضر مستقبل. القرآن حينما يتحدث عن الآخرة يتحدث بصيغة الماضي لا بصيغة المستقبل. أنا أقول راح تجي الآخرة، لكن رب العالمين يقول اقترب للناس حسابهم، انشق القمر، حديث عن الماضي. إنك إذن في القبر تحاسب على ما فعلت، عملك يحاسبك، عملك يعطيك خيرا أو شرا. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه حينما مات ذر ابن أبي ذر وقف على قبره ومسح القبر بيده ثم قال: رحمك الله يا ذر، إن كنت بي لبرا كنت بار، ولقد قبضت وإني عنك لراض، ما لفقدك علي من غضاضة، مجد أي طريقة طبيعية، وما لي إلى أحد سوى الله من حاجة، ولولا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك. لولا أن هول المطلع صح كان يعجبني أنا مكانك، ولولا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، أنا حزين إلك مو عليك، والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك، فليت شعري ما قلت وما قيل لك. أنت مريت بشنو؟ عوالم، مسائل، قضايا، وانقطع كل أسباب الحياة عنك. أنت الآن وضعت في مشكلة، جرب عليك حادثة، تصرخ: أمي، أبوي، إخواني، أصدقائي، عندك أمل في نجدة، لكن بعد الموت أملك في نجدة من ينجيك؟
فليت شعري ما قلت وما قيل لك. ثم قال، شوف الأب البار للابن البار، قال: اللهم إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي، فهب له ما افترضت عليه من حقك، فأنت أحق بالجود مني والكرم. أنت أحق بالجود مني والكرم. رب العالمين جبار متكبر، ولكنه رحيم، ولكن لا يمكن أن يكون العبد أكرم منه. قصة ذلك الرجل نتحدث إن شاء الله ليلة من الليالي عن رحمة الله. أحد الأخوة ذكرني قال: بس تخوفنا من القبر، شوية حديث عن رحمة الله، سيأتيك الحديث عن رحمة الله. لكن مشكلتنا هي في أننا قد نعتمد على رحمة لا نستحقها. خليك تستحق الرحمة. طب الله رحم الرحيم، أنت تكرر في سورة الحمد صفة الرحمة لله مرتين، بسم الله الرحمن الرحيم، أي مرة اللي هاي ثنتين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني أربعة تقريبا، والله رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. المهم رجل مات، ما كان رجل مؤمن، ما كان مطيعا لله، وما كان مربي أولاده أيضا على طاعة الله وعلى الصلاة والصيام. ما أولاده أخذوا رادوا يدفنوه، تذكروا عند القبر أنه في شيء اسمه صلاة الميت، لكن ما حد من عندهم يعرف الصلاة اليومية، ما يعرفوها، فكيف بصلاة الميت؟ وعلى فكرة ترى السهل صلاة الميت تحفظوها شيء جدا بسيط، القسم الواجب من عنده غير المستحبات. انتظروا انتظروا لأن شافوا أعرابي بيمر عند جمل، قالوا: بالله هذا أبونا متوفي، تعال صلي عليه صلاة الميت. وقام خلى عصايته وقال كلمتين، قالوا: بسمه، فكروا هي صلاة الميت. دفنوا، فرأى أحدهم والده في المنام في حلة قشيبة وبيت مرفه، وضع جيد. يا أبونا نعرفك مو خوش انسان. قال: انقذتني صلاة الأعرابي، ثم غاب عنه. استيقظ الصباح، نقل الخبر لإخوانه، بدأوا يفتشون عن الأعرابي، شنو صلاته؟ لقوا صليت على أبونا. قال: والله أنا ما أعرف صلاة الميت، خليت عصايتي، شفت خطيه قطعت يداه عن الدنيا، قلت: يا رب لو نزل هذا علي الآن ضيفا لذبحت له جملي الذي لا أملك غيره. السارد شوف أنت أكرم له أنا، فغفر رب الحسن، فغفر الله له ذنوبه. اللهم، هذا أبو درد يقول: إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي، فهب له ما افترضت عليه من حقك، فأنت أحق بالجود مني والكرم. إذن الموت يخرجنا من عالم الدنيا ويدفعنا إلى عالم البرزخ. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. رجوع من؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نريد شوية تفاصيل عن عالم البرزخ. يقول الحديث الشريف: أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة، يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها، وأرواح الكفار في نار جهنم يعرضون عليها. البرزخ أمر بين أمرين، هي رواية، وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والقيامة والآخر. الحديث القدسي، وما أجمل الأحاديث القدسية، رب العالمين صحيح متكبر وجبار، لكن خلق الناس ليرحمهم، يحاول بشتى الطرق، من خلال داخلك، ضميرك، وجدانك، عقلك، من خلال خارجك، أنبياء، رسل، أولياء، صالحين يحدثونك. حديث القدسي كأنه حديث الحبيب إلى حبيبه، والله حبيب من تحبب إليه. الله ما يخوف، مقام رب العالمين يخوف، مقام العدالة،
مثال، عندك جار صديقك لكن قاضي، إذا ارتكبت ذنبا وجلس هو في موقع القضاء وكان صالحا في قضائه وصادقا فسيحكم عليك إن كنت مذنبا، لازم تخاف من مقامك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، حديث القدسي حديث الحبيب الحبيب، يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا والأرض تخاطبك وتقول يا ابن آدم تمشي على ظهري ومصيرك في بطني، مصيرك الأساسي هنا، وتذنب على ظهري وتعذب في بطني. يا ابن آدم الأرض تقول أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الهوان، فعمرني ولا تخربني. في رواية عن قيس بن عاصم قال وفدت مع جماعة إلى النبي فقلت يا نبي الله عظنا موعظة فإنا قوم نعبر في البرية. في بعض الروايات يجي واحد يطلب من النبي أو من الإمام أن لخص لي كل شيء، ما أقدر أبقى فترة طويلة من الزمن حتى أفهم الإسلام كله والمعارف كلها. يقول إحنا قوم نعبر البرية من صحراء إلى صحراء، فيريد موعظة كاملة تغنيه عن بقية المواعظ. يا نبي الله إنا قوم نعبر في البرية عظنا موعظة. فقال رسول الله إن مع العز ذلا، لا تفكر العز يقتل يخشو شنو، فإن النعمة لا تدوم. إن مع العز ذلا وإن مع الحياة موتا وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل شيء حسيبا وعلى كل شيء رقيبا وإن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. شوف النبي ده يتكلم بشكل مطلق، لا تقول هذا الذنب ارتكبه وما في عقاب عليه، ما في. خلي يدك على سلك عاري الكهرباء تموت، انا اخلي لكن ما اريد اموت. شايف بعض اوقات الطفل يقوم بعمل تقول له توقع، يقول لا ما اوقع، هو ما يريد يوقع فقط، لان ما يريد يفكر، لانه ما يريد ما يصير. أنت حينما ترتكب ذنبا هذا الذنب عليه عقاب، أنت ما تريده رب العالمين يمشي على إرادة الإنسان. ولكل سيئة عقابا ولكل أجل كتابا، وإنه لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك، عندك قرين يدفنوا وياك. وإنك شوف العبارة لطيفة، لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. هو حي أنت ميت، يعني بعد ما عندك قدرة تتخلص من عنده. فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح آنست وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك. يدفن معك وهو حي، أنت الآن حي عملك ميت، حينما تموت تذهب إلى عالم عملك فيه حي وأنت ميت، وبعدين هذا وياك يبقى قرينك، يدفن وياك، يبعث وياك، ولا تسأل إلا عنه وهو فعلك. فهذا عاصم سوى شعر حديث النبي قال تخير خليطا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل، فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغلوا، فلن يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا المرء منه فما بعده أيسر منه.
إذا من القبر نجا البقية سهل، وإن لم ينج منه فما بعده ليس أقل منه. إن شيئا مر الإمام علي سلام الله عليه بجثة تدفن، طالع القبر وطالع الجثة، قال إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. هذا آخر الدنيا، بداية الدنيا حلوة جميلة لكن نهايتها مثل فرد صعدة، أنت تشوف جميل حلو كذا، تصعد بسيارتك صعدة وراه نوادي تنزل. إن شيئا هذا آخره لحقيق يعني لجدير أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله الآخرة، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. إذا هذه بداية آخرة شنو؟ قد يقول أحدهم دعونا نفكر في الدنيا يا أخي، نحن ما نريد نسلبكم التفكير في الدنيا، نحن لا نريد الابتعاد عن الملذات، فقط عن الحرام منها، والحلال أكثر من الحرام. ليش تروح وراء الحرام؟ مشروبات، عشرات الألوف من المشروبات حلال عليك، خمر الله محرمة عليك، الدم محرمة عليك، البول محرمة عليك، شكو عندك رايح عليهم؟ كل أنواع العصير حلال عليك، كل أنواع الشراب حلال عليك، المحرم ابتعد عنه، وإلا لا عن ملذات الدنيا ولا عن طعام الدنيا ولا عن راحة الدنيا أبدا. أصلا رب العالمين جعل الراحة في الدنيا له سلطان عليك، النوم سلطان، حتى لو أنت مثلي تنام إذا تجاوز مقدار تحملك للعمل غصبا عنك أنت نايم. ما حق لك هذا حرام عليك تسوي، يقول لي تروح وراء الحرام. أذكر لكم قصة حقيقة، هذه القصة بالنسبة لي كانت تجربة غريبة. بعض الناس كأنه يبحث عن الحرام لا عن الحلال، ويقول قول إبليس وهل في الحلال لذ؟ يقول شنو الحلال هم بيلذ بس الحرام عند لذ. كنا في باريس في ليلة من الليالي، جاء أحد الإخوة فذهبنا للمطار استقبلناه، كان جاء من دول دولة من دول الخليج، ما لابس ملابس، نزل من المطار وما يدري شلون وضع باريس، خمس درجات تحت الصفر. استقبلنا طلع برا شوية، ركبنا تاكسي جينا إلى بيت أحد الإخوة هناك كان مسؤول عن ذبح الحلال. بين بيته والمكان اللي نزلتنا السيارة مسافة لازم نمشي شوية، مش قال ترى أنا الآن قبل ما نوصل للبيت أنا أسقط من البرد، ما كان لابس إلا ثوب. أول مكان شفناه مطعم، قلنا ندخل بالمطعم، رحنا بالمطعم، صاحبنا قال ندخل بدون ما ناكل نشرب شيء ما يصير، أطلب شاي، مطعمهم كان مزدحم. فجلست طلبنا، لا طلب بيبسي، احنا طلبنا شاي ننتظر الشاي، وإذا بنسمع واحد يقول للثاني حياك الله، الحمد لله نسمع اسم الله هنا. التفتنا مجموعة جايين أيضا من دولة خليجية ما أريد أذكرها، حقيقة صحت اسمع اسم الله حياك الله وكلام بيتبادلون ونكت، وجلسوا في زاوية وإحنا شوية بعيدين عنهم. وإذا صاحبي قال اسمع اسمع شنو يطلبون، اسمعك يطلب باللغة الإنجليزية يقول لك بورك بورك خنزير خنزير، قال الله من زمان ما أكلنا خنزير، شوية بيت أكل خنزير. سبحان الله خنزير، يعني ما وجد لحم أفضل من عنده، كأنه يبحث عن الحرام، كأنه يبحث عن المعصية. أحل الله لك الغزال ولحوم الطير وصيد البحر وصيد كثير من الحيوانات في البر، وحرم لك كمشي ولحم خنزير، رايح عليه رايح عليه. هسه ما اريد اتكلم حول ان لحم الخنزير يضر ما يضر، ما ادري، وحتما لا ينفع، وحتما حينما حرمه الله حرمه لحكمه، وعلى اقل التقادير حكمه انتقال نفسيه الخنزير، لأن اللحم الحيوان يتأثر بروحيته، الخروف حيوان وديع
حيوان مو وحش، مو عدوان، وحيوان وديع عادي طبيعي. خنزير شايفين في حضائر الخنزير، الخنزير يأكل عذرته، ومن الحيوانات التي لا غيرة لها. الديك عنده غيرة، بعض الحيوانات عندها غيرة، كثير من الحيوانات هذا غيرة ما عنده، ويأكل عذرة نفسه، هذا يدور لحم هذا. لا نقول لكم ابتعدوا عن هذه الدنيا، والرهبنة حرام، رهبانية أمتي الجهاد، تريد الرهبنة روح جاهز القتل، لكن ما دمت في الدنيا تأكل تشرب تنام ترتاح. ابتعدوا عن المعصية، معصية ابتعدوا عنه حتى لا نبتلى في قبورنا بالوحشة والوحدة والحياة والعقارب وما شابه ذلك. ننهي حديثنا بشعر ينسب للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: والله لو عاش الفتى من دهره ألفا من الأعوام ما لك أمره متلذذا فيه بكل هنيئة ومبلغا كل المنى من عمره، لا يعرف الآلام فيها مرة كلا، ولا جرت الهموم بفكره ما كان ذاك يفيده من هول ما يلقى بأول ليلة في قلبه. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.